بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. عندي عبارة من يوم أمس أريد أرجع عليها لأن طبقتها سريعا. في يوم أمس تحدثنا عن العلامة الثانية من علامات الحقيقة والمجاز، علامات الوضع. العلامة الثانية كانت هي صحة الحمل وعدم صحة، أو عدم صحة السلب وصحة. المصنف قال عندنا ثلاث طرق، ثلاث مراحل نجريها تطبيقا لهذه العلامة. المرحلة الأولى كانت هي الحمل الأول، الحمل الأولي الذاتي. والطريقة الثانية كانت هي الحمل الشائع الصناعة. والطريقة الثالثة أيضا حمل شائع صناعة، ولكن في الطريقة الثانية كان حملنا الشائع الصناعي يكون بحمل اللفظ بما له، طبعا هذا مهمة، بما له من معنى ارتكازي، من معنى ارتكازي. كان حمل اللفظ بما له من معنى ارتكازي، ذاك المعنى الارتكازي الموجود فيه، يعني المعنى الارتكازي الذي عندما نلفظ هذا اللفظ ينقدح في معنى في أنفسنا، في أذهاننا معنى دون سائر المعاني، بنحو إجمالي ينقدح، أن نحمله على المعنى المشكوك، نحمله على المعنى المشكوك، نحمله بالحمل الشائع الصناعي. هذه هي الطريقة الثانية، وقلنا شنو نستفيد من هذه الطريقة الثانية. عليكم السلام. الطريقة الثالثة كانت هي نفس الطريقة الثانية، لكن مع استبدال الموضوع، بأن نقول أننا في المحمول نحمل اللفظ بما له من معنى ارتكازي، ولكن لا نحمله على نفس المعنى المشكوك، وإنما نحمله على مصداق ذلك المعنى المشكوك. هاي الطريقة الثالثة. مثلا في الطريقة الثانية أن نحمل لفظ الحيوان، هذا لفظ نشك في كونه موضوع لمعنى الإنسان، أن نحمل هذا اللفظ على هذا المعنى، لكن بأي حمل؟ بالحمل الشائع الصناعي. نقول الإنسان، ونقصد الإنسان معنى الإنسان، الإنسان حيوان، ونقصد من هذا الحمل المصاديق، يعني قصدنا أن المصاديق التي ينطبق عليها الإنسان ينطبق عليها المعنى الارتكازي، أو قل لا أقول ارتكازي، ينطبق عليها المعنى الذي وضعت له هذه الكلمة. هذا وين؟ هذا في القسم الثاني. في القسم الثالث نبدل معنى الإنسان اللي هو معنى مشكوك في وضع كلمة الحيوان له، نبدل ونقول زيد حيوان، زيد مصداق لمن؟ مصداق للإنسان، بمعنى الإنسان، زيد مصداق لهذا المعنى، زيد مصداق لهذا المعنى، وهذا المعنى وهو الإنسان معنى مشكوك، نشك في وضع لفظ الحيوان لمعنى الإنسان، فنسوي حمل شائع. في هذا الحمل الشائع الصناعي نجعل اللفظ محمولا، ونجعل مصداق المعنى المشكوك موضوعا، ونحمل هذا اللفظ بما له من معنى ارتكازي على هذا المصداق، مصداق المعنى المشكوك، المعنى الذي نشك بوضع اللفظ له، نحمله عليه بالحمل الشائع الصناعي. خب إذا صح الحمل ماذا نستفيد؟ المصنف في هذا القسم الثالث، أحكي الآن في هذا القسم الثالث، يقول نستفيد ثلاثة فوائد، فائدتان دائمتان وفائدة أحيانا تحصل وأحيانا لا تحصل. الفائدة الأولى بلحاظ حال المصداق، بلحاظ حال المصداق ماذا نستفيد؟ نستفيد أن هذا المصداق الذي هو مصداق للمعنى المشكوك هو مصداق حقيقي لذلك المعنى الحقيقي الذي وضعت لفظة حيوان بإزائه. هذه الفائدة الأولى. هذه الفائدة يتضح من خلالها حال المصداق. هذا المصداق كيف يتضح حاله؟ سنعرف أنه مصداق حقيقي للمعنى الذي وضعت كلمة حيوان لفظة حيوان بإزائه، سواء كان ذلك المعنى الذي وضعت كلمة حيوان بإزائه هو نفس هذا المعنى المشكوك الذي يكون زيدا مصداقا له، أو هو معنى آخر يتحد مع هذا المعنى المشكوك في بعض المصادر أو في جميع المصادر. النتيجة هذه أن هذا المصداق هو مصداق، يعني هذا المصداق مالت الإنسان هو مال هذا المعنى، هو مصداق حقيقي لذلك المعنى الحقيقي الذي وضعت كلمة حيوان بإزائه. هسه ذاك المعنى الحقيقي ما هو؟ ما أدري، قد يكون المعنى الحقيقي هو الحقيقي لهذه اللفظة هو هذا المعنى المشكوك، وقد يكون معنى آخر يتحد مع هذا المعنى المشكوك في المصادر والأفراد. هاي الفائدة الأولى، وهاي فائدة تحصل دائما. الفائدة الثانية، الفائدة الثانية ترتبط بالمعنى الحقيقي الذي وضعت له، معنى حقيقي وضعت له كلمة حيوان. إذا صح حمل هذا اللفظ بما له من معنى ارتكازي على مصداق المعنى المشكوك بالحمل الشائع الصناعي، سنفهم من ذلك أن المعنى الحقيقي الذي وضعت له لفظة حيوان له مصداق. الآن عرفنا ومصداقه مصداق حقيقي وهو زيد. هاي فائدة ثانية. إذن كما أننا نعرف، طبعا هذين فائدتان متلازمتان، سوف نعرف أن زيد مصداق حقيقي للمعنى الذي وضعت له كلمة حيوان، كما هذا تعبير ثاني، يصير هاي فائدة ثانية ذكرها المصنف لكنها تعبير ثاني عن الفائدة الأولى. كما سنعرف أن هذه اللفظة وضعت لمعنى حقيقي، هذا المعنى الحقيقي لها مصداق عرفناه الآن بصحتها من خلال صحة هذا الحمل وهو زيد. هاي فائدة ثانية هم دائما نعرفها. هناك فائدة ثالثة، لكن هذه تجي في بعض الصور وما تجي في بعض الصور. هنا ما تفيدنا الفائدة، ما تجي الفائدة الثالثة، وإنما تجي في مثال الصعيد. الصعيد كلمة في اللغة العربية وردت في القرآن الكريم. هذه الكلمة التي وردت في القرآن يحتمل فيها احتمالان. الاحتمال الأول أنها موضوعة للتراب فقط وفقط، التراب الخالص. الاحتمال الثاني أنها موضوعة لمطلق وجه الأرض، سواء كان تراب أو حصى أو حجر أو ما شابه ذلك. هذا احتمالين في معنى كلمة، في المعنى الحقيقي لكلمة الصعيد. حينئذ أقدر أشخص المعنى الحقيقي. شلون؟ أجيب مصداق من مصادر المعنى العام وليس هو التراب، غير المعنى الخاص، مثل الحصى من مصادر وجه الأرض لكنه ليس تراب. الحصى أجعل هذا المعنى، أجعل مصداق المعنى المشكوك. هذا معنى الآن مشكوك، معنى مشكوك لكنه معنى أعم من المعنى المشكوك الأول. أجيب هذا المصداق الحصى وأحمل عليه هذه اللفظة حملا شائعا صناعيا، أرد أشوف أن هذا اللفظ بما له من معنى هل ينطبق، هل يصدق، هل من مصادقه هذا المعنى اللي هو مصداق، هذا المصداق للمعنى المشكوك لو لا. فإن صح هذا الحمل الشائع الصناعي، ماذا أفهم؟ أفهم أن معنى هذا المصداق، أن هذا المصداق الذي هو مصداق لهذا المعنى المشكوك هو وجه الأرض هو مصداق أيضا لذلك المعنى الذي وضعت له لفظة الصحيح، كما أن هذه اللفظة وضعت لمعنى الحقيقي، هذا المعنى الحقيقي له مصداق اسمه الحصى. هاي الفائدة الثانية بعد، والفائدة الثالثة أفهم من ذلك أيضا أن كلمة الصعيد قد وضعت لمطلق وجه الأرض. هذا منين افتهمنا؟ لأنه عندما يكون الحصى مصداق للمعنى الحقيقي الذي وضعت له كلمة الصعيد، لما كان مصداق حقيقي للمعنى الحقيقي الذي وضعت له كلمة الصعيد، نفهم من ذلك أنه وضع لمعنى مصداقه الحقيقي الحصى وليس هو التراب. لو كانت كلمة الصعيد موضوعة للتراب لما كان المصداق الحقيقي، لما كان الحصى مصداقا حقيقيا للتراب. إذن الحصى الذي هو المصداق حقيقي لوجه الأرض يكون قرينتنا بهذا الحمل على أن المعنى الحقيقي هو وجه الأرض. إذن الصعيد وضع لمعنى وجه الأرض اللي مصداق الحقيقي الحصى بهذا المعنى، بهذا النحو، في هذا النحو يثبت لنا الوضع أيضا. العبارة التي أردتها هذا هو بيانها، خلي أطبقها مرة ثانية في القسم الثالث. قال المصنف رضوان الله تعالى عليه: ثالثا نجعل موضوع القضية أحد مصادق المعنى المشكوك وضع اللفظ له أحد المصادق اللي هو زيد في المثال هذا، اللي هو الحصى في المثال الثاني، أحد مصادق المعنى المشكوك. المعنى المشكوك وضع اللفظ له، المقصود به معنى الإنسان، هذا هو المعنى الذي نشك بوضع اللفظ له، لا نفس المعنى المذكور. من خلي الموضوع هو نفسه المعنى المشكوك هو إنسان، لا، هذا النحو الثاني كان، هذه الطريقة الثانية. وينحصر الحمل في هذه التجربة بالحمل الشائع مو بالحمل الأول، ما يصير. فإن صح الحمل، إذا كان هذا الحمل الشائع صحيحا، حمل اللفظ على مصداق المعنى المشكوك، علم منه راح ثلاث فوائد. أولا علم منه حال المصداق، راح نعرف حال زيد الذي هو المصداق. يعني شنو؟ يعني راح نعرف أن زيد هو مصداق حقيقي للمعنى الحقيقي الذي وضعت له لفظ الحيوان. علم منه حال المصداق من جهة كونه، حال زيد من جهة كونه أحد المصادق الحقيقية لمعنى اللفظ الموضوع له، لذلك المعنى الذي وضع اللفظ بإزائه، سواء كان ذلك المعنى الذي وضع لفظ حيوان بإزائه نفس المعنى المذكور، يعني المعنى المشكوك وهو الإنسان، أو غيره، أو معنى آخر أو غيره، لكنه يتحد معه ذلك الغير، صفته أنه يتحد مع هذا المعنى وهو الإنسان وجودا في المصادق، إما في كل المصادق وإما في بعض المصادق. هذا حال المصداق اتضح لنا من خلال هذا الحمل. 2 كما يستعلم منه حال الموضوع له في الجملة، في الجملة يعني في بنحو من الأنحاء، سنعرف حال المعنى الموضوع له، المعنى الحقيقي الذي وضع له لفظ حيوان، يستعلم منه تعيين الموضوع، عفوا يستعلم منه حال الموضوع له في الجملة. شنو يستعلم حاله؟ من أي ناحية؟ من جهة شموله لذلك المصداق، أن هذا المعنى الحقيقي لكلمة حيوان، أن المعنى الحقيقي الذي وضعت لفظة حيوان بإزائه هو شامل لهذا المصداق وهو زيد. هاي الاثنين، هاي الفائدة الثانية، وهاي فائدة أولى وثانية متداخلات، تعبير آخر عنها. بل قد، هاي الفائدة الثالثة اللي تحصل أحيانا، بل قد يستعلم منه تعيين الموضوع له، نعرف المعنى الذي وضعت له الكلمة واللفظة. هذا بعد في مثال الصعيد، مثل ما إذا كان الشك في وضعه، وضع اللفظ لمعنى عام أو خاص، عندنا احتمالين، المعنى العام هو وجه الأرض، المعنى الخاص هو التراب، كلفظ الصعيد المردد بين أن يكون موضوعا لمطلق وجه الأرض معنى عام أو لخصوص التراب الخالص هذا معنى خاص. فإذا وجدنا صحة الحمل وعدم صحة السال، تعبير ثاني عن العلامة الثانية، صحة الحمل هي نفس عدم صحة السال، بالقياس إلى غير التراب الخالص من مصاديق الأرض وهو الحصى، إن صح الحمل بلحاظ الحصى يعلم بالقهر تعيين وضعه، وضع لفظ الصعيد لعموم الأرض للمعنى العام، لأنه علمنا من ذلك أن هذا المصداق هو مصداق حقيقي للمعنى الحقيقي الذي وضعت له كلمة الصعيد. خب، إذا كان التراب هو المعنى الحقيقي لا يكون الحصى مصداق حقيقي للتراب، أما إذا كان المعنى الحقيقي هو وجه الأرض فإن الحصى يكون مصداقا حقيقيا لوجه الأرض. وإذا لم يصح الحمل وصح السال، إذا لم يصح الحمل يعني شنو؟ يعني صح السلب، علم أنه ليس من أفراد الموضوع له، علم أن هذا المصداق ليس من أفراد المعنى الحقيقي الذي وضع اللفظ بإزائه، ليس من أفراد الموضوع له. يعني هاي الواو تفسيرية، شنو قصد أفراد؟ يعني أفراد الموضوع له، يعني مصاديق الموضوع له الحقيقية. وإذا استعمل فالاستعمال يكون مجازا، وإذا كان قد استعمل فيه اللفظ فالاستعمال يكون مجازا، إما فيه رأسا في هذا المصداق أو في معنى يشمله ويعمه. تنبيه، في هذا التنبيه المصنف يقول هذه العلامة الثانية، هذه العلامة الثانية يرد عليها ما أوردناه على التبادر ويندفع الإيراد بنفس الجواب الذي أجبنا عنه في باب التبادر أيضا. ما هو الإشكال؟ الإشكال هو أن علامية صحة الحمل، علاميته على المعنى الحقيقي، صحة الحامل، صحة الحامل نريد من خلالها أن نستكشف الوضع، لاحظوا، أن نستكشف الوضع. مو يقولون صحة الحمل علامة الحقيقة، يعني حتى نستكشف أن هذا اللفظ وضع لهذا المعنى أسويه مثل هذا الحمل. خلنا أبدل نستكشف الوضع، يعني حتى نعلم بالوضع، مو صحيح؟ استكشاف الوضع يعني العلم بالوضع. فإذا نعبر بأحد هذه التعبيرات الثلاثة، العلم بالوضع، نستكشف الوضع، علامة الحقيقة. تلاحظون تعبيرات ثلاثة كلها تعبر عن معلم واحد. فإذا إذا صح الحمل أستكشف أن هذا المعنى موضوع له اللفظ. ولكن صحة الحمل التي نتوقف عليها من هذه الجهة، الجهة اليسرى في المعادلة، يتوقف عليها العلم بالوضع، لا تحصل إلا لذلك الشخص الذي يعلم بالوضع. الجاهل باللغة اللي أنا ما أعرف اللغة الفلانية تماما، إذا في الواحد يجي يقول لي حكاية من عندها ما أفتهمها، أصلا ما يحصل عندي صحة حمل، وخلي المعنى وأخلي ما يحصل صحة الحمل، ما أفتهمها أصلا، لا معنى لصحة الحمل في أنا الجاهل بالوضع، أصلا مو غير اللغة، ولغتي أنا استحدث فيها وضع جديد أنا بعد ما أعلم به، استحدث فيها وضع جديد، شفت فد كلمة، قاعد أقرأ كتاب شفت فد كلمة، أنا جاهل بوضعها، جيوفيزياء كلمة جديدة، شنو المقصود بها؟ ماذا؟ كلمة أول مرة تمر علي، أنا غير عالم بالوضع، ما يحصل عندي صحة حام، خلنا أسوي صحة، أصلا لا معنى لصحة الحام، ما تجي بي أنا الجاهل بالوقت. إذن صحة الحمل تتوقف على العلم بالوقت. إذن في الطرف الأيمن من المعادلة حتى يصح عندك الحمل لابد أن تعلم بالوضع. في الطرف الأيسر من المعادلة صحة الحمل تؤدي بك إلى أن تعلم بالوضع. صار دور توقف العلم بالوضع على نفسه ولكن مع الواسطة وهي صحة الحمل. فالعلم بالوضع يتوقف على صحة الحمل وصحة الحمل يتوقف على العلم بالوضع. دار وهو محال توقف الشيء على نفسه. يقول المصنف الجواب هنا نفس الجواب هنا. تارة نتحدث عن الشخص العالم باللغة العربي مثلا بالنسبة للغة العربية وتارة نتحدث عن الجاهل باللغة. إذا تحدثنا عن العالم باللغة من أبناء اللغة نقول أن العلم بالوضع المتوقف عليه هو غير العلم بالوضع المتوقف غير متغيرا. فإن صحة الحمل تتوقف على العلم بالوضع لكن على العلم الارتكازي. على العلم الارتكازي. ولذلك احنا شقلنا فيه شقلنا المصنف رحمه الله قال نحمل اللافظ بما له من معنى ارتكازي. بما له من هذا مهمة بما له من معنى ارتكازي. أولاً فادتنا هسه هنا عندما نريد أن نحمل هذا اللفظ بما له من معنى ارتكازي نحمله على المعنى الذي نعبر عنه هنا في بلفظ معين. هذا اللفظ بما له من معنى ارتكازي نحمله على المعنى بالحمل الأولي ينتج لنا الوضع صحيح؟ أو بالقسم الثالث في مثال الصعيد أيضا ينتج لنا العلم بالوضع. هذا عند إرادة الحمل لابد أن يكون هناك علم بالوضع لكن الارتكازي وهذا اللي ذكرنا. فهذا القيد مهم. كذلك هذا القيد ينفع في الإجابة عن بعض الإشكالات التي تورد على هذه العلامة. شيخ الخوئي رحمه الله عند إشكال رضوان الله على آخرون هم عندهم هذا الإشكال. المهم أنه هنا أصلاً هاي العلامة علامة أصلاً هذا كله خلط. إحنا وين نحكي؟ نريد هذا اللفظ موضوع لذاك المعنى مو صحيح؟ هذا اللفظ موضوع لذاك المعنى. نجي نحمل الحمل وين يصير؟ الحمل ما له معنى يجي بالألفاظ أن تحمل اللفظ على المعنى. أصلاً هذا كل كلام يبتني على أن الحمل يجي في عالم الألفاظ وهذا مو صحيح. الحمل ما يجي في عالم الألفاظ. الحمل يجي في عالم المعاني. فالكلام مالكم يحتوي على عدم معرفة الحمل بالدقة. يجاوبون عن هذا الإشكال وهو أنه هذا المقصود بالحمل مو نفس اللفظ. اللفظ بما له من معنى ارتكازي. فإذا العلم بالوضع الذي يتوقف عليه صحة الحمل هو العلم الارتكازي بالوضع. هناك في دائرة النفس يوجد معنى ارتكازي في دائرة الوجدان معنى ارتكازي في صفحة اللاشعور. هذه الملايين من المعاني المخزونة في ذهني أكو خازن في ذهني لتلك المعاني. واحد من تلك المعاني هو المعنى الذي وضع اللفظ بإزائه. هذا مخزون هناك. هذا معنى ارتكاز. هذا علم ارتكازي. هذا العلم هو الذي تتوقف عليه صحة الحمل. وأما العلم بالوضع الذي ينتج من صحة الحمل العلم بالوضع أو قل الوضع الذي نستكشفه هذا الاستكشاف هذا هو العلم التفصيلي العلم الفعلي اللي خرج هذا العلم خرج إلى الصفحة الظاهرية من الذهن كان في الصقع في صفحة اللاشعور طلع إلى صفحة الشعور. هذا هو العلم بالوضع يسمى بالعلم التفصيلي يعني الفعلي بالوضع. فالجواب هو الجواب. هذا إذا كان الشخص عالما باللغة. وأما إذا كان الشخص ليس من أهل اللغة حينئذ فإن العلم بالوضع الذي هو الذي يتوقف عليه صحة الحامل، المقصود به العلم بالوضع عند أهل اللغة. والعلم بالوضع الذي ينتج من صحة الحامل علم ذلك الشخص الأجنبي عن اللغة. فهذا الشخص اللي ما يدري أن هذا اللفظ موضوع لولا يسوي له حمل ويطرحه على يمه على ابن اللغة، يشوف صح الحمل عند ابن اللغة أو لم يصح. فإن صح الحمل عند ابن اللغة عرف الواضع، علم بالواضع. هذا بالنسبة للأجنبي. ابن اللغة اللي يصح عنده الحمل لابد أن يكون هو عالما بالواضع. فهذا العلم غير ذاك العلم، هذا العلم المتوقف هو علم الأجنبي، وأما العلم المتوقف عليه فهو علم ابن اللغة، علم ابن اللغة. هذا هو التنبيه الذي أراد المصنف تنبيهنا عليه. قال قدس سره: إن الدور الذي ذكر في التبادر يتوجه إشكاله هنا أيضا، والجواب عنه نفس الجواب هناك، لأن صحة الحمل وصحة السلب إنما هما باعتبار ما لللفظ من المعنى المرتكز إجمالا. لابد أكو معنى لكن إجمالي مرتكز في النفس، في صفحة، في سقع الذهن، نائم مع المعاني النائمة الموجودة، مع مئات الآلاف من المعاني النائمة غير الفعلية. فلا تتوقف العلامة الثانية صحة الحمل إلا على العلم الارتكازي، وما يتوقف على العلامة هو العلم التفصيلي. ينشأ العلم التفصيلي، هذا كله بالنسبة إلى العارف باللغة. وأما الجاهل باللغة فيرجع إلى أهل اللغة في صحة الحمل والسلب وعدمهما كالتبادر. هذه هي العلامة الثانية. الأعلام هم المشهور قبل هذه العلامة، لكن ذهب بعض فقهائنا، بعض أصوليين، إلى عدم قبول هذه العلامة، ومنهم السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه. هذه العلامة الثانية. وصلنا إلى العلامة الثالثة وهي الاضطراد. الاضطراد ماذا يعني؟ الاضطراد يعني هذه اللفظة لها هذا المعنى، هذه اللفظة تستعمل في هذا المعنى. أنا أشك أن هذا المعنى هل هو المعنى الحقيقي لللفظ الذي وضع اللفظ بإساءه، أو أنه معنى غير موضوع له اللفظ وبالتالي هو معنى مجازي. أكو طريقة يمكن أن نتبعها، أن نجعل، أن نطلق، أن نستعمل هذا اللفظ في هذا المعنى في موارد متعددة وفي حالات مختلفة وفي مصاديق متكثرة. فإن وجدنا أن الاستعمال صحيح قلنا إذن هذا الاستعمال مضطرد بلحاظ المقامات، بلحاظ المصاديق، بلحاظ الأفراد، فنعرف أن هذا اللفظ وضع لذاك المعنى. مثلا كلمة إنسان، أشك موضوع على الحيوان الناطق أو ليست موضوعة له، فأستعمل هذا اللفظ في هذا في 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 هذا الحيوان الناطق، يعني في هذا المعنى، في موارد مختلفة، على أشخاص مختلفين، على في بلدان مختلفة، في قوميات مختلفة، فيصح هذا الاستعمال. أجيب أفراد متعددين، أستعمل في هذا الفرد وهو زيد، وأستعمل في عامر، وأطلق هذا اللفظ على هذا المصداق الرابع وعلى المصداق الخامس وعلى المصداق السادس، أشوفهم. أستعمله في الإنسان الشجاع والإنسان البخيل والإنسان المؤمن والإنسان الفاسق، هم يصح هذا الاستعمال. أفهم من الاضطراد، من صحة الاستعمال في كل هذه الحالات، أن هذا المعنى وهو الحيوان الناطق هو المعنى الموضوع له. الحيوان المفترس هم نفس الشيء، الحيوان المفترس هم نفس الشيء، يصح استعمال لفظ الأسد فيه في جميع حالاته. فإذا الاضطراد في الاستعمال
صحة الاستعمال مضطردا كثيرا في جميع الحالات، يكون علامة على أن هذا المعنى المستعمل فيه هو الحقيقة والمعنى الموضوع له. لكن هذا الاضطراد يواجه إشكال، على أساس هذا الإشكال المشهور المتأخرين يقولون ليس الاضطراد بعلامة للحقيقة. الإشكال هو أنك في المعنى المجازي لو استعملت لفظ الأسد في الرجل الشجاع في الاستعمال الأول، وهذا استعمال مجازي، أنت في الاستعمال الثاني للأسد في الرجل الشجاع استعمل أين؟ ولكن عندما تستعمل هذا اللفظ في هذا المعنى مع أنه ليس هو المعنى الموضوع، لأننا ندري تستعمله فيه بخصوصياته بتلك الشرائط التي وجدت في أثناء الاستعمال الأول، سيصح الاستعمال الثاني أيضا. إذا أيضا في الاستعمال الثالث لاحظت تلك الشرائط واستعملت، أبقيت على الشرائط، حافظت على الشرائط واستعملت، أيضا يصح الاستعمال. الاستعمال الرابع وهكذا في كل الحالات وفي مختلف المصاديق أيضا. استعمل لفظ الأسد في الرجل الشجاع، في زيد الشجاع، في بكر الشجاع، في خالد الشجاع، مطلقا مريضا كان أو سليما، مؤمنا كان أو فاسقا، أي صفة هم أخرى دخلت فيه هم ماكو مشكلة، لابد أن فيه شجاعة، يصح الاستعمال في مختلف الحالات ما دام أنت راعيت الشرائط التي كانت متوفرة في الاستعمال الأول، صح الاستعمال. هذا إشكال يرد صح الاستعمال مع أن هذا المعنى ليس هو المعنى الموضوع له اللفظ، هذا إشكال يريده الأعلام على هذه العلامة وهي الاضطراد. المشهور يعتقد أن الاضطراد ليس بعلامة للحقيقة، البعض يحاول أن يجيب عن هذا الإشكال. قال قدس سره العلامة الثالثة الاضطراد، وذكروا من جملة علامات الحقيقة والمجاز الاضطراد وعدمه. يعني شنو؟ يعني فالاضطراد هذا يتفرع على العبارة السابقة وهو نتيجتها شنو علامة الحقيقة والمجاز، يعني فالاضطراد علامة الحقيقة وعدمه، وعدم الاضطراد علامة المجاز. المصنف يقول لازم أوضح أهم، ومعنى الاضطراد أن اللفظ لا تختص صحة استعماله في المعنى المشكوك بمقام دون مقام، في كل المقامات يصح الاستعمال، ولا بصورة دون صورة، في كل الصور يصح الاستعمال، كما لا تختص بمصداق دون مصداق، في كل المصاديق يصح الاستعمال. ولذلك أنت إذا استعملت هذا اللفظ في هذا المعنى الكلي في كل الموارد وصح الاستعمال، في جميع المصاديق مالته وصح الاستعمال، تعرف أن المعنى موضوع له اللفظ. إشكال المصنف، والصحيح أن الاضطراد، هذا إشكال معروف بينهم، أن الاضطراد ليس علامة الحقيقة، ليس علامة الحقيقة، لأن صحة استعمال اللفظ في معنى بما له من الخصوصيات مرة واحدة تستلزم صحته دائما، صحة استعمال اللفظ في ذاك المعنى دائما سواء كان حقيقة أم مجازا. فالاضطراد لا يختص بالحقيقة حتى يكون علامة لها. الأصول اللفظية، وهو البحث الثاني عشر. احنا قلنا عندنا 14 مبحث في المقدمة، اول عندنا مدخل كان يحكي عن هوية العلم، بعد ذلك مقدمة. المقدمة تشتمل على مجموعة أبحاث لفظية لغوية لم يبحثها، لم تبحثها سائر العلوم. إحنا تنزلاً منا، لأن إحنا نحتاجها في علم الأصول، شنسى ما كتشارة ابحثنا هذه المباحث، واحدة من المباحث، وإلا هو مو شغلنا الأساس، هذا معنى أنها مقدمة. واحدة من المباحث الأصول اللفظية، الأصول تارة تكون أصول عملية، تارة تكون أصول عملية، وتارة تكون أصول لفظية. الأصول اللفظية، أصول لفظية في مقابل أصول العملية، الأصول اللفظية في مقابل الأصول العملية. الأصول العملية مجموعة أحكام شرعية وقواعد، مجموعة أحكام وقواعد يراد منها تحديد الوظيفة العملية. الأصول اللفظية مجموعة قواعد راجعة إلى اللفظ. هاي تنقسم، هاي الأصول تنقسم إلى أصول لفظية عقلائية وأصول لفظية شرعية. العقلائية يعني ما عندنا تشريع بإزاها، والعقلاء يستعملونها. الشرعية، الأصول اللفظية الشرعية في الحقيقة كلها أيضا أساسها العقلاء. العقلاء يقولون، يتبانون على هذه الأصول، إجا الشارع أقرهم على هذا التبان، مرجعها إلى الأصول العقلائية، لكن مع إمضاء الشارع، إمضاء الشارع لها. الأصول اللفظية لا بد أن نبحث فيها بحث مهم، لطيف بحث المصنف هنا رضوان الله. الشك لدينا على نحوين، ترى الشك في الوضع هذا اللفظ وضع لهذا المعنى أو لم يوضع، شك في الوضع وعدمه، هذا نحو من الشك. وتارة أخرى يوجد لدينا شك في المعنى المراد بعد علمنا بأن بالوضع وعدمه، ندري أن هذا اللفظ موضوع للمعنى الأول وليس بموضوع للمعنى الثاني، نعرف الوضع، ندري أن لفظ الأمر موضوع للوجوب وليس موضوعا للاستحباب، ندري أن لفظ الأسد موضوع للحيوان المفترس وليس بموضوع للرجل الشجاع، ولكن إجتني جملة ورد فيها هذا اللفظ، أشك في مراد المتكلم وأنه المعنى الحقيقي يقصد المعنى الحقيقي أو يقصد المعنى المجازي. عندي شكين، إذا عندي نحوان من الشك. أما النحو الأول من الشك، هذا اللي كنا نبحث عنه، هذا اللي كنا نبحث عن علاماته، ما هي علامات الحقيقة والمجاز، يعني ما هي الأمور التي تدلنا على الواضع وأن هذا المعنى هو المعنى الذي وضع اللفظ بإزائه وذاك المعنى ليس هو المعنى الذي وضع اللفظ بإزائه. هذا النحو الأول من الشك، الشك في الوضع وعدمه، كانت علامات الحقيقة هو المجاز، تحاول أن تحل هذا الشك عند المكلف. إذا شك المكلف بأن هذا المعنى موضوع له أو ليس بموضوع له، ذكرنا للمكلف مجموعة علامات اللي هي التبادر، اللي هي صحة الحمل، اللي هي الاضطراد. فعلامات الحقيقة والمجاز تريد أن تحل للمكلف، للإنسان، هذا الشك، تعالج هذا الشك عنده. المصنف رضوان الله تعالى عليه هنا هم ذكر علامة لم يذكرها سابقا، واحدة من علامات الحقيقة الرجوع إلى أهل الاختصاص في اللغة. حتى نشوف يا هو ينص أهل اللغة، مثلا نرجع إلى كتب اللغة ونجد نصا من قبلهم بأن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى، فإن نصوا كذا فهذا تام. أيضا من علامات الحقيقة هذا المجاز. أشار المصنف رحمه الله هنا إلى قاعدة أخرى. هو إذا الآن اللي راح يتم الآن حتى الآن فينا أربع علامات، التبادر قبلناه، صحة الحال قبلناه، الاضطراد لم نقبله، الآن ذكر النص أهل اللغة، نقبل النص أهل اللغة. أكو علامة خامسة ذكرها بعض المتقدمين، السيدان المرتضى وأخوه رضوان الله عليهما، قالوا الاستعمال. إذا إحنا ما ندري المعنى الموضوع له ونشوف الاستعمال في اللغة، هذا اللفظ يستعمل في هذا المعنى، الاستعمال علامة الحقيقة. شفنا أن هذا اللفظ قد استعمل في هذا المعنى. من يدري هذا المعنى حقيقي لو مجازي؟ الاستعمال علامة الحقيقة. الاستعمال علامة الحقيقة. هل استعمل مع قرينة؟ ما استعمل مع قرينة، فالاستعمال علامة الحقيقة. ذكره العلامة السيد المرتضى رضوان الله عليه المصنف، يقول هذه العلامة مو صحيحة. الاستعمال أعم من الحقيقة، الاستعمال هم في الحقيقة هم في المجاز. فالاستعمال وين يفيدنا؟ يقول الاستعمال يفيدنا لعلاج النحو الثاني من الشك. يعني إذا كنت أعرف أن هذا المعنى الحيوان المفترس هو المعنى الحقيقي، الرجل الشجاع المعنى المجازي، يجينا المستعمل يستعمل كلمة أسد في جملة وتخلو هذه الجملة عن قرينة على إرادة المعنى المجازي، حينئذ هذا الاستعمال يحدد للمراد، أما يحدد للمعنى الموضوع له اللفظ لا. أكو مجموعة أصول هي الأصول اللفظية، هاي الأصول اللفظية أساساً لا يمكن أن تدخل في تحديد المعنى الموضوع له اللفظ، ليست علامة على المعنى الحقيقي. شو وين تنفعنا شيخنا المصنف؟ تنفعنا في تعيين المراد. هاي مقدمة باكر المصنف راح يعدد لنا الأصول اللفظية، وراح يذكر لنا أي واحد من هذه الأصول اللفظية حجة وأي واحد مو حجة. قال قدس سره الأصول اللفظية تمهيد مقدمة. اعلم أن الشك في اللفظ على نحوين، أولا الشك في وضعه لمعنى من المعاني، صيغة الأمر وضعت للوجوب أم لم توضع للوجوب. ثانيا الشك في المراد منه بعد فرض العلم بالوضع، ندري صيغة الأمر موضوعة للوجوب لكن هنا أشك هل استعملت في الوجوب أم استعملت في الاستحباب. كأن يشك في أن المتكلم أراد بقوله رأيت أسدا معناه الحقيقي أو أراد معناه المجازي، مع علمه مع العلم يعني علم السامع بوضع لفظ الأسد للحيوان المفترس، ولذا هو المعنى الحقيقي، وبأنه لفظ الأسد غير موضوع للرجل الشجاع وأن الرجل الشجاع هو المعنى المجازي. بس شنو يريد المتكلم ما أدري. أما النحو الأول فقد كان البحث السابق معقودا لأجله، رقم 11 يعني علامات الحقيقة والمجاز، لغرض بيان العلامات المثبتة للحقيقة أو المجاز، يعني العلامات المثبتة للوضع أو عدم الوضع، لأن الحقيقة يعني أنه موضوع له أكوال، المجاز يعني عدم الوضع ليس بموضوع له. وهنا نقول إن الرجوع إلى تلك العلامات الثلاثة اللي بس الثالثة نحن ما قبلناها وأشباهها، احنا ما ذكرنا، ذكرت لكم أبو الهداية هداية المسترشدين قال عندنا 12 علامة. طبعا بعض العلامات اللي ذكرها صاحب الهداية هي هاي الأصول اللفظية اللي راح تجينا باكر وأشباهها إذا قبلناها، كنص أهل اللغة الرجوع إلى تلك العلامات وأشباهها مثل نص أهل اللغة، هذا من الأشباه، أشباه تلك العلامات الثلاثة، أمر لا بد منه في إثبات أوضاع اللغة أي لغة كانت عربية أو إنجليزية وما شابه، ولا يكفي في إثباتها إذ يشير المن إلى أن الاستعمال ليس من علامات الحقيقة، ولا يكفي في إثباتها إثبات الأوضاع في اللغة أن نجد في كلام أهل تلك اللغة استعمال اللفظ في المعنى الذي شك في وضعه له، لا يكفي. وهاي مشكلتنا ويا الكتب اللغوية المعاجم اللغوية، لأن نعتقد أنها كتب لبيان الاستعمالات، لأن الاستعمال ليش الاستعمال ما يكشف عن الحقيقة والوضع كما يصح في المعنى الحقيقي يصح في المعنى المجازي. وما يدرينا لعل المستعمل اعتمد على قرينة حالية أو مقالية في تفهيم المعنى المقصود له. قد أكو قرينة في كلامه أنا ما افتهمت أنها قرينة، وقد أكو قرينة حالية ما وصلت لي، هذا وارد. فاستعمل اللفظ فيه في ذاك المعنى غير الموضوع له مع تلك القرينة التي لم تصلني يعني، فاستعمله فيه على سبيل المجاز. ولذا اشتهر في لسان المحققين حتى جعلوه كقاعدة قولهم إن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز. ومن هنا نعلم بطلان طريقة العلماء السابقين، راح يذكر منهم، لإثبات وضع اللفظ بمجرد وجداني، بمجرد أن يجد استعماله، بمجرد وجداني استعماله في لسان العرب، يعني في المعاجم اللغوية في لسان العرب، يعني في الاستعمالات العربية، كما وقع ذلك. هاي طريقة العلماء السابقين، واحد من عندهم علم الهدى السيد المرتضى قدس سره، فإنه كان يجري أصالة الحقيقة في الاستعمال حتى يثبت أن هذا المعنى حقيقي وأنه موضوع له اللفظ. بينما هذا إشكال المصنف، بينما أن أصالة الحقيقة إنما تجري، يعني فقط وفقط تجري عند الشك في المراد لا في الواضع، نعرف الموضوع لا ونعرف المعنى الحقيقي والمجازي بس ما نعرف المراد كما سيأتي. وأما النحو الثاني من الشك، الشك في المراد، فالمرجع فيه لإثبات مراد المتكلم هو الأصول اللفظية، وهذا البحث معقود لأجلها، فينبغي الكلام فيها من جهتين: أولا ذكرها وذكر مواردها، في ذكرها وذكر مواردها، ثانيا في حجيتها ومدرك حجيتها. والحمد لله رب العالمين.